أن نشترط الأمور للحكمة القديمة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة، فإن بعض الجماعات الإسلامية استعجلوا الأمر هنا وهناك فكانت عاقبة أمرهم بورا ولم يستفيدوا من ثورتهم شيئا شيئا مذكورا، ذلك لأن الجماعة التي تتحد حتى تصير على قلب رجل واحد كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، حيث كان أولا يربيه على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن لأنه رب طريق نازل من السماء، فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت كتلة لا وزنها وكان لها أثرها في أعداء الله حتى أعز الله جنده. لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا وأن ننشغل بشيء يعرف اليوم بالسياسة أو بالتكتل الحزبي أو بنحو ذلك. أنا لا أنكر السياسة ولكن ليس هذا أوانها، لأننا لم نرى بعد كتلة اجتمعوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وربوا عليه تربية صحيحة، ثم لم يبقى لهم إلا أحد شيئين، إما كما يقولون عندنا في سوريا يسند الحيطان يعني لا يعملون شيئا، وإما أن يعملوا شيء وهو العمل السياسي تنظيم السياسي، فأين هذا التنظيم وكيف يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فهما وعملا. أنا أذكر من تاريخ حياتي هناك في سوريا أنني دعيت مرارا وتكرارا إلى المخابرات، وأنتم تعلمون المخابرات هناك يعني أقل ما يقال فيهم أنهم ليسوا من الإسلام بسبيل، وفيهم الملاحدة الكفار العلويين الإسماعيليين، وفيهم بعض المنافقين ممن يقال لهم أنهم أهل السنة والجماعة. المهم استنطقت واستجبت مرارا تكرارا منذ بضع سنين، كان بعض هذه الاستجوابات المعتاد هناك أن يقال عنا ويشاء أنه هذا رجل وهابي ويدعو للدعوة الوهابية والسياسة السعودية ونحو ذلك، فجرى استنطاق حول هذه النقطة، فبينت له نحن لسنا حزبا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض، وإنما ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وشرحت له هذه الدعوة وذكرت أنه ليس هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهابية، وإنما بعض الأعداء بسبب سياسة تركية كانت قديما أشار عن أخوان التوحيد الذين يعني بعثهم الله عز وجل في نجد يحيى دعوة التوحيد، أشار عنهم لأجل إثارة الأمة الإسلامية ضدهم لأنهم وهابيون ومذهب خامس ونحو ذلك من الكلمات المنكرة. هؤلاء جماعة التوحيد ومذهبهم مذهب حمد معروف لدى من يعرف التواريخ العصرية القائمة. نحن لا ننتمي لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما إلى الكتاب وإلى السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وشرعت له ما وسعني الشرح أمام مثل هذا المستنطق. أخيرا لما لم يجد مغمزا ومأخذا في كلامي قال انصرف، وأنا كان لي حلقات في مكان معد للدروس، ما كنا نخرج بدعوتنا للمساجد لأن المشايخ مع الأسف هم مع هؤلاء الحكام علينا، الحكام علينا بسبب سياستهم اللا إسلامية، والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية، وكنا ندعو في البيوت وندعو في المجالس في المساجد بما نستطيع. قال إذن أنت اذهب فتابع دروسك، لأنه كان ممنوع هناك التكتل بزعم ما يسمونه بالإيش الأحكام العرفية. ألقي دروسك بس لا تقترب من الناحية السياسية. وهنا شاهد من كلامك. قلت له أنا كنت ذكرت لك آنفا أن نحن دعوتنا إصلاحية وليست دعوتنا سياسية. أنا وأنت تلح علي الآن وبتقل لي أنه لا تتكلم في السياسة، فأريد أن أوضح لك شيئا حتى لا تقول أنه نحن ننافق لكم أو نداهمكم. أنا حينما قلت لك أنه لا نعمل الآن للسياسة وإنما لإصلاح العقائد وإصلاح الفقه وإصلاح السلوك والأخلاق إلى آخره كما هو الإسلام كلما يتجزأ، أرجو أن لا تفهم أن العمل السياسي ليس من الإسلام، لأن الإسلام لا يقوم ما تقوم دولته إلا بالعمل لهذا الإسلام، وهو الذي يعرف العمل السياسي. لكنني أنا شخصيا لعظمة المسؤولية القائمة على بعض الدعاة على الأقل الإسلاميين وبسبب ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم، نرى أن الأمر الواجب علينا الاشتغال به الآن هو إصلاح العقائد والتوحيد ونحو ذلك، وضربته بعض الأمثلة وإن كان هو يعني لا يهم ذلك. فلا تتوهمن أن العمل السياسي ليس من الإسلام، بل هو من الإسلام، لكني أعتقد أنه من السياسة الآن ترك السياسة. هذا الذي قلته في هذا المثال، فأنا رميت بذلك عشورين كما يقولون بحجر واحد. أفهمت أولا أن العمل للإسلام الذي يسمونه بالعمل السياسي هذا أمر واجب، لكن متى؟ حينما نتمكن من إيجاد جماعة تستطيع أن تكون قبل كل شيء على قلب رجل واحد متحابين متوادين غير متدابرين غير مختلفين. وأنتم ترون الآن المثل المؤسف جدا في أفغانستان وما وقع فيهم بعد 10 سنوات من الصبر والجلد وإلى آخر ما هنالك من مصائب لحقت بهم، وإلى نهاية المطاف تتدخل الحزبين والأحزاب السياسية التي فرقت عليهم 7 أحزاب قامت الحرب الأفغانية لإقامة دولة الإسلام ب7 أحزاب وكل حزب بما لديه فرحون. فأنا قلت لهذا الرجل المستنطق نحن لا نرى العمل السياسي اليوم ليس لأنه لا يجب بل هو يجب، لكن قبل ذلك نرى أن ننشغل بإصلاح ما فسد من العقائد والأفكار والأخلاق ونحن ذلك. وبهذا القدر كفاية الحمد لله رب العالمين. تحقق أنه فرج الشيوخ من كابل وحل فيها المسلمون، فذلك هو
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل معلقة بالعرش أو معلقة بحق الرحمة آخرة بحق الرحمة أو بحجة الرحمة، ثم ذكرت اللفظ هذا وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ، ثم بينت ما معنى الحقوة، ثم أحلتنا على الأسماء والصفات حق البيهق، فرجعنا للبيهق فوجدنا أنه البيهق رحمه تعالى يذكر على أن هذا تطلق مجازا على معرفة الإسلام، ولعله ما أذكر الآن أنا قديم الإسلام، لعله يعني ذكر معنى الصفة وهذا الكلام، فلعل يعني الآن قديم ذاكرة الكتاب المعلق اللي هو الزاهد كان يذكر كلام عن هذه الصفات غيرها من الصفات، فكان يطعن في أهل السلف رحمة الله عليهم أجمعين، فأحسن على هذا الكتاب يعني لفهم
المعنى ما فهمت يعني. فهم المعنى عارف من تعريف كوثري.
نعم.
كوثري هم معصوم معروف ذلك عنه. لما رجعت إلى البيت ما فهمت شيئا.
لا فهمت أنا فهمت.
أي طيب ما هو سؤال؟ ما هو سؤال؟
يعني تستقبل بالحالة يا شيخ عن الحالة.
وإيش في؟
ما في شيء.
وإيش تفهم؟ ما هو سأل عن الحالة لتفهمها باللغة العربية لتفهم العربية من جنون بيهقي قال الشيخ ما هو إشكاله
لا ما في إشكال
خير
أحمد بيهقي بيهقي بس في تماما منا قضية الوضوء بعد الغسل. هل أي غسل يا شيخ هذا؟ هذا غسل الجنابة أم أي غسل؟ أنا الثابت كان عن المسلم غسل يعني عدم
الوضوء. يعني هل يتبادر لذهنك أن مقصود في غسل الرياضة غسل النشاط غسل النظافة؟ يتبادر لذهنك أن هذا المعنى قد يراد؟
لا أنا أشكل علي هذا الشيء.
أنت ما تجيب كذلك.
لماذا
لا تجيب؟
أقول أشكل علي هذا المعنى يعني.
أنا ما أسألك أشكل عليك ولا ما أشكل عليك.
نعم.
أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة غسل النظافة؟ هل تبادر إلى ذهنك هذا المعنى؟
لا.
هذا الجواب. إذا ما الذي تبادر إلى ذهنك؟
أنه غسل الجنابة.
طيب ما هو الإشكال؟
يعني أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنابة؟ غسل الرياضة غسل غير الجنابة
مثل
غسل الجمعة مثلا يعني الاغتسال عادي بدون وضوء هل يقال أنه مثلا لا يتوضأ أم كيف يعني؟ إذا اغتسل
أيهما أهم غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟
غسل الجنابة.
طيب إذا كان غسل الجنابة يجري بدون وضوء فغسل الجمعة لا يجري؟ ما لكم لا
تنظرون
أي غسل
على هذا
الجانب؟ أي غسل عبادي هذا هو الحكم بمعنى يكفي المغتسل أن يغتسل بكل بدنه دون وضوء. وما دام متفقين ان اعظم شيء هو الجنابه فاذا صح له الغسل وصح له بالغسل ارتاح الله ان شاء الله صح له بهذا الغسل ان يصلي فكذلك اي غسل يتعمد الله به.
نعم
طيب
ان يكون الغسل هذا يعني
يتعبد طبعا احجازي لانه ما بيكون غسل الا بنيه.
نعم.
اهلا عليكم السلام.
نعم. طيب في الحديث ذكرت ان السنن من كان قبلكم حلو القبله في القبله ذكر الشيخ سنن عبد الوهاب في كتابه التوحيد يقول لفظ القبله واحل القبلتين هذا اللفظ مو موجود في المسند من طريق هذا الطريق فيه علي بن جاد في شهر المحصر وكان لفظ بدايته لأتينا على أمة الزمان ثم ذكر حذو الفرزة في الخزة.
نعم.
فهل يعني من أحال الصحيحين بهذا اللفظ نقول بعيد أم نقول مثلا صحيح اللفظ
حد من أحال
نعم
بهذا اللفظ إلى الصحيحين يكون ضعيف من ضعيف؟
ها؟
يكون ضعيف من ضعيف؟
الحديث هذا باللفظ هذا ما يوجد في الصحيحين يعني أقصد باللفظ القبلة ليس موجود في الصحيحين.
أنا أقرأ تلفظ فينا تسأل ولو كنت وحيدا كانت مصيبة أخف لكن أكثر باللفظ أكثر أنت سألت يكون ضعيفا أنا أستوضحك ماذا كان يكون فعل الفاعل من هو؟ أنت تعود فتغير العبارة وتأتي بجملة أخرى وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتها منك.
أنا يعني الحديث حديثة
أعيد عليك كلاما أعيد عليك كلاما لتعرف أنني فهمت عليك ولكن ما فهمت كلامك الأخير. وأعيد عليك
يعني قبل الشيخ يعني أنا أقصد الحديث الموجود في المسند فيه
أظانه العالمي. أنا بسألك سؤال أعيد عليك ما تقول لتفهم أنني فهمت عليك ما لكم ما
تقول
ما في حياة في العلم لكن في حسن سؤال.
نعم.
أنت تقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عزى حديث القبلة بالصحيحين وهو ليس في الصحيحين وتقول انه في سودان وفي شاب وحوشب وهما ضعيفان والى اخره. هذا فهمته منك. فماذا يرى ذلك؟
يعني انا اقصد الحديث هذا من يحيل للصوفين بهذا اللفظ طبعا ضعيف. الحديث هذا في اللفظ
سموا هذا الكلام. من هو الضعيف اسالك انا من ساعه؟
حديث الفلزه.
أنت تقول بلسان عربي من يعزو هذا الحديث للصحيحين يكون ضعيف. يكون ضعيف ايه الحديث ولا يكون العازي؟ هذا كلام علمي، هذا ما يقال. أنت تقول من يعزو في مبتدا والخبر يكون ضعيف، لا تسقطني أن تقول كما قلت من قبل براس الدور والوقت هاي. مدام الحديث فيه شرب أو شرب ومدام أنه ليس في الصحيحين فيكون ضعيفا. لا تقول من بأن من زي العاقل والحديث يقال ما ولا يقال من. فإذا تريد أن تقول ما قلت من قبل وعدت على مسامعك، فقلت أنت تقول بأن هذا الحديث على عزاه الشيخ محمد عبد الوهاب للصحيحين ولا وجود له، وهو موجود في بعض السنن كالتلمي وفي شارب الحوشب ورجل الآخر وهما ضعيفان فالحديث ضعيفا. عندك أكثر من هذا تريد أن تقوله؟ الآن نعود نقول، هل مجرد عدم وجود حديث ما في الصحيحين يستلزم ان يكون ضعيفا؟ لا. جميل. هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف او اكثر يستلزم ان يكون حديثه ضعيفا؟
ليس
من ذلك. ما الذي يسلمي اليه بهذا الكلام كله؟
يعني انا قصدت انه حديث عن الفلسفتين هذا عن مشهور، فهل من أورده هل استشهد بحديث الصحيحين؟ صحح الرجلين هذا طريقة الصحيحين؟
الآن تذكر شيئا جديدا نحن مضى؟ أنه الخبر
شفا أنا نعم أكثر نعم
حيرتني حيرتني. ما هو الشيء الجديد الآن؟ أصلح عنه بعبارة وجيدة حتى أفهم عليك أولا وحتى أنظر أن هذا الكلام صحيح أو لا.
إلى القضية اللي أسلح عليها في بحث هذا الحديث، أنا ما رجعت كلام ابن حجر رحمه الله تعالى من قلت الشيخ على أن أظن بلفظ إنه شهر نفسه على أنه ضعيف لا يتهم. أظن هذا ما أعتقد.
نعم صبعه لا يتهم. نعم
وكذلك الرجل الآخر اللي هو علي بن
زياد. علي بن من؟
أظن علي بن زياد.
علي بن زياد. علي بن زياد. لا علي بن زياد ثقة. وين أذكر الحين؟
موجود على
حديث مسلم. لا من قلت يعني.
لا ما ذكرت
من قلت. أنت قلت أنا.
لا أقول رجعت لأحد الأحاديث ذكرت
هذا كلام حوشب. بس
حوشب
وذكرت
عن علي بن
نجاد،
لكن
حوشب ذكرت
ما
أذكر
أنا ماذا قلت علي بن
نجاد. لا أنا علي بن نجاد ثقة، أما شاب معروف بسوء حفظه. طيب وماذا بعد ذلك؟
قلت يعني
لعله
يعني له طريق آخر خاصة وكذا، أنا ما وجدت
الجامع. هو الحديث مذكور في الجامعة؟
أقول ما وجدت في الجامعة، ما وجدت لا في الضعيف ولا في الصحيح بلفظ الخلطة، فقلت على الصحافة في الكتب الغير مطبوعة.
الله يعلم، الصحيح معروف أتتبعون سنن من قبلكم شبه بشبه وجواء بجواء حتى لو سلكوا جحر ظل أو دخلوا جحر ظل ما دخلتموه. وما حديث القدوة هو معروف، لكن لا أذكر الآن إذا كنت خرجت من صمام الطب. نعم.
ويحل والذي ثبت عنه هو الصبغ والشعر، وقد قال عليه السلام ان اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ولكن هناك بعض الاحاديث تحج على التداوي بالحناء، فاذا صبغ الانسان اليه تداويا فيجوز له ذلك، والا فيكون متشبها بالنساء. وهذا معينة لما يتعلق بالكلام على الطعام سلبا أو إيجابا، والكلام على الطعام يدخل في الحديث العام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن كان يتكلم في الطعام لما ينفع الحاضرين أو بعضهم فهنا يقال سنة. أما تعمد الصمت على الطعام فهو بدعة، وتعمد الكلام بأي كلام فهو كذلك، وإنما كما سمعت في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وهناك حديث أنا أسميه حيث أسكن الآن في الأردن، حديث أردني، سنقول هذا حديث أردني لأنه غير معروف في سوريا ولا سمعته في بلاد أخرى، وهو مشهور عنه ويكثر سؤال من طلبتهم عنه. تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، فأقول أن هذا حديث أردني موضوع لأنه منه نبع فلا أصدره. أما الحكم الشرعي فهو كما سمعت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت.
شوف، في أحد الأخوان كان يحلف لحية، عندما تحدثنا معه قال لو ورد في القرآن يحلف في اللحية، يقول لا ورد في السنة، فقال أنا لا يعرفه أن الذي ورد في القرآن واجب، الذي ورد في السنة هو السنة. كيف ورد في السنة؟
ورد في القرآن صلاة الفجر ركعتين وبقية الصلوات، ما استطعت أن تلد عليه هذا الذي هو ظاهر كالشمس ورد النهار. ردت
عليه قول الله سبحانه وتعالى
أنا أسألك، شرط الله إليك أسألك، لا يكن هم أحدكم الكلام وإنما الفهم ثم الجواب، ما استطعت أن تقول له من أين عرفت كيفية الصلوات هذه ثنائية وهذه ثلاثية وهذه رباعية من القرآن، وأضف إلى ذلك بقية الأركان التشهد وسبع رجول وركوع وسجود وما يقال بين ذلك، من أين أخذ هذا؟ سيقول لك حتما هذا ليس في القرآن. طيب أليس هذا واجب؟ فالأمر واضح، هذا رجل جاهل. ولقد عجبت منك حين قلت أن أحد إخواننا، هذا ليس من إخواننا،
هو رجال ما يعلم، لكن كأنه
سلم
ما يعلم
ما يكون يعني هذا الجاهل. تعال يا بدر، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا. وعليكم السلام وبركاته. سلمك الله. أهلا مرحبا. أهلا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. كيف حالكم؟ ولم يستعن بإزالته إزالة جهله لأهل العلم إن ذاك يؤخر هذا؟
حديث
الكلتين ليس له مفهوم ويريد أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر الرضاعة ويبدو الله أعلم أن حديث الكلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة لها ملابساتها الخاصة بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا لأن منطوقه إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا مفهومه إذا لم يبلغ فإذا ثبت لدينا بطريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا كلتين في خلاف في التحديد لنفترض أن عبارة عن مثل مكعب من الماء فهناك بحيرة فيها من الماء كلتين فصب في هذه البحيرة كلتين من البول هل يقال لا يحمل خبثا طبعا لا الآن نتنازل بدل كلتين كل واحدة عليكم السلام وبركاته السلام وبركاته
كيف
أصبحت أهلا الله بخير أهلا فرضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها كلتان من ماء كلتان من بول هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب لا نقول الآن وقع في الكلتين من الماء كل من بول ليس كلتان هل يظل هذا الماء طاهرا ويحمل الخبر الجواب لا وهكذا نتنازل الى نصف كله الى ربع كله متى نقول نعم ومتى نستمر نقول لا الضابط هنا حديث البئر الماء طهور لا ينجسه شيء اي اذا ظل ماء الكلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا فلو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية. المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا طبيعته، حينئذ يقال فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة حينئذ نقول لم يحمل الخبر. فإذا حديث الكلتين يفسر بحديث البئر ويخلط حديث البئر عليه، ولا يخلط حديث البئر بالكلتين على حديث البئر. ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة. فالصحيحة ماء طهور لم يجف شيء، والضعيفة ما لم يتغير طعمه ولونه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إذا تغير أحد أوصاف الصلاة الإماء فعينئذ تنجس ولم يحمل مقبل. من الذي يلاحظ أن يتغير أن يخرج الماء عن كونه طهورا فيما هي النجاسة. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته، كما السيل مثلا حينما يأتي أحمر هذا ليس هو اللون الطبيعي، وقد تغير بسبب التراب والطين الذي يمر عليه. المقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون الغير أو الطعم فهو حينئذ لا ينجس ولا يحمل الخبر. لعله وضح الجواب.
شيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة تجد في الجماعة في المقالة في المصلاة أكبر الله أكبر الله أكبر الله. هل يقدمنا أنها يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان من المسجد؟
هو المتبادل في مكان الأضيق يعني المكان يصلى فيه، لكن هذا ورده والله أعلم ليس مقصودا بالذات وإنه مقصود نفسي. هنا وفي مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على هذا الأجر الكبير يوال مكانه، إلا إذا احتاج مثلا لما بها جأس المصحف يقرأ منه أو شيء آخر فلا مانع من ذلك. ما الدرس هنا لا يدخل في مسمى يذكر الله، يجب أن يظل في نفسه.
هذا القرآن الضمن
من كتاب الله.
عندنا في إمام المسجد يقنط في أكثر الصلاة، يقنط في أكثر يعني صلاة الفجر ليس في كل يوم، هل إذا كنا نقنط معه أم يعني ما نقنط في إمام المسجد؟
ينبغي البحث معه ليبين له أن هذا القنوط لا أصل له للسنة، فإذا اقتنع ورجع يسير الناس فلا يتابع، أما إذا مقتنع فيتابع. أمين. كما الحمد لله بخير.
ما الشيخ
عندنا عند
كثير من الطلبة
طلبة الشهاد يقلدونهم وما حكم هذا الشيخ؟ والله لا أجد جوابا عن مثل هذا السؤال إلا قول عليه السلام أنا وأمتي براء من التسلل. هذه واحدة. الأخرى أن هذا يخشى أن يترتب وراء فتنة وينسى الأصل من التلاوة ويصبح الأصل هو التقليد. وأنا توكلت حينما سألت هذا السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشك منكشك اسمه كشك المصري فظهر فيهم تصنع التسلف تماما. ففي كتاب الله هو أسمى وعلى من أن يقلد فيهم ما. هذا شيء أخير. قوله عليه السلام أحسن من الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله. المقلدون هؤلاء لا يكونوا في هذه الرؤية.
ما نعرف
أخذ أهل
العلم من قول القائل جرت عادة الله على كذا وكذا. هو الشيخ المقبلي في العلم السابق قالوا هذا لفظ ممنوع أو كذا.
يعني يبدو أن وجه المنع هو إطلاق ما هو من طبيعة البشر المعذب. ولعله يحسن نذكر هنا ما كنا رأيناه في بعض الكتب القديمة على رحمك الله وهو قول إمام الشافعي العادة طبيعة ثانية. العادة طبيعة ثانية. فالعادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه وهذا معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا يدل على فضل رجل حينما يأتي إلى الناس بشيء لم يسبق إليه من غيره يدل على فقهه وعلمه وعلى تكرار الشيء الذي يشتري في معرفته لمعرفته الكبير والصغير والعالم والطالب للعلم وليس في ذلك كبير فائدة.
حل الإخوان كان يقيم الصلاة في المسجد فعطوا المسجد وانت شايفة الصوت قال لا ما كان يعني ما كان وقت الصوت في الإقامة
وفي الأذان
وفي الأذان يطلع
منه هناك إيش فرق بين الإقامة والأذان؟
يقول أن بلال كان يؤذن يعني عند رسول داخل المسجد يعني بلال كان يؤذن داخل المسجد ولا يصرف يعني
يعني إذا بتقول يؤذن ولا يقيم
لا يقول يعني الإقامة كان
واخي أنا وديك أجيب عن الشوار
قول إن بلال رضي الله عنه كان يقيم داخل المسجد ما يصح
قلت من قبل يؤذن فأشكل عليه الأمر
هو يفرق بين الإقامة والأذان يقولها
عرفنا هذا لكن حجته ماهي أنت حكيت عنه فلا يدع على الراوي وهو أنت يقول أن هناك بعض الرسول يقيم لرفع الصوت هذا طيب والأذان كان في عهد الرسول أذان مكبر الصوت ما الفرق إذا بين الأمرين؟ أنا أقول لك نحن نبين للناس حيث نحن مقيمين الآن في عمان لأن الإقامة هي أذان خاص لأهل المسجد أما الأذان الذي قبل الإقامة هو أذان لكل الناس الذين حول المسجد الأذان هذا وليس الإقامة يشرع فيه رفع الصوت الطبيعي إلى أبعد مدى يساعد صوت صاحبه. فإذا وجدت الآن آلة تبعد الصوت إلى أماكن بعيدة فهذه وسيلة مرغوبة شرعا لما جاء في الأحاديث من أن من السنة أن يكون المؤذن جهوري الصوت نديج الصوت وأنه ما من حجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا وشهد له يوم القيامة. أما الإقامة فلا يستحب فيها مثل هذا الجهر لأن المقصود فيه تسميع أهل المسجد فقط. فإذا افترضنا أن المسجد كبير وهو مزدحم بالمصلين وكان صوت المقيم خافتا فلا مانع من استعمال مكبر الصوت والحالة هذه بالمقدار الذي يحقق الغاية وهو تسميع من كان في المسجد. وعلى هذا التفصيل نحن نقول شيئا مهما جدا فهو لا يشرع إضاءة صلاة الإمام في المسجد سواء كان في يوم جمعة أو في أي صلاة من الصلاة الخمس لا يشرع إضاءة هذه الصلاة. فنحن نسمع في كل بلاد هنا وهناك إلى آخره أن الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر في صلاة المغرب والعشاء وصوته يعلى في الوديان والروابي والجبال إلى آخره وما يجوز. ينبغي أن يكون صوت الإمام محصورا بالمسجد ولا خارج عن ذلك لأنه سيكون سبب إشكال لكثير من الناس. قد يكون مثلا بعض الناس ممن لا يجب عليهم صلاة الجماعة كالنساء يصلي أو تصلي في البيت ولا يحسن الصلاة لأن التشويش يأتيه من المسجد بسبب مكبر الصوت. أو يكون في لهو ولعب مباح أو في الحالة هذه وعليكم السلام وبركاته بين أمرين اثنين إما أن يتوقف عما أباحه الله له من الله المباح لأنه يسمع كلام الله يتلى وأما أن لا يبالي وهذا هو الذي يقع كما تسمعون الآن في قراءة القرآن بالمذياع يدخل الملاهي ويدخل السينمايات ويدخل إلى آخره. فإذا كان هذا الأمر بيد الدولة والدولة قد لا تبالي بالشرع لكن إمام المسجد يجب أن يراعي هذه الحقيقة فلا ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت بحيث يعمل يقينا تردين يعني إجابته ورغبة أليس مؤذنا وإياء
بالنسبة للمسلمين نقرأ مثلا في كتاب اللي هو أصول الحديث والمصطلح يذكرون مثلا مراتب التعديل مراتب جرح التعديل وبعضهم يقولون يعتبر حديثه ويكتب ويعتبر حديثه ولا يكتب ولا يحتج به فهي منها يعني كيف نفرق بين الحديث الذي مثلا الحديث الذي فيه صحيح والذي فيه حسن والذي فيه يعتبر في الشواهد والذي فيه لا يعتبر في الشواهد.
اقرأ مقدمة ابن الوهبي بالميزان تأخذ جواب على السؤال لكن بصورة عامة الذي يقال فيه يكتب حديثه هو من يستشهد به ولا يستدل به ويتقوى حديثه بغيره لأنه لم يكن شديد الضعف. وكل عبارة لها دلالتها، فإذا كان عندك إشكال في بعض العبارات أو توقف عن الفهم فحدد من عندك. كم كلمة يكتب حديثه قد أجبته إيش عن بغيره؟
يقول والله أعلم ابن أبي حاتم أو غيره يقول مثلا شيخ، هل هذا من يكتب حديثه؟
شيخ؟
يقول شيخ
لا يعرف ماذا يعني من هذا البلد، وإنما يؤخذ ذلك من نظر في الرواة عنه. إماما إذا كان روى عنه جمع ومع ذلك قال عنه شيخ فيمكن الاعتبار به والاستشهاد، أما إذا كان لم يروي عنه إلا شخص واحد وقال مع ذلك عنه شيخ فحينئذ يكون شأنه شأن مجهول، لا تارة معرض أن يتقوى بغيره وتارة لا. من ايه؟
يذكر عن نفس شيء ولكن يعلمه تحدي ذاته لا يفيد جرحا ولا تعديلا، ولكن ينظر على حسب السياق الذي ورد به وما قيل في هذا الرأي. إذا كان الأغلب عليه التوثيق فتحمل على أنه شيخ يعني في
ثقتي
وما
شرف
ذلك،
فإن لم يكن
كذلك
كان العصر. هذا ما شرف يعني إذا كان في توثيق فالأمر صعب، لكن بعد كان إذا لم يكن الناس توثيق.
شوفي أنا توصلت حالي في هذا الأحياء، عندي ملاحظة بسيطة محضرة لو يسوونها وأنتم كذلك. عند ذكر مثل ما أشكل على الأخ هذا في الرجل ذاته يعني في فهرسة الرجال في آخر الكتاب المطبوع يكتب أمامه حديثه حسن حديثه ضعيف في شواهد المتابعة، يكون هذا في تنشيط لطالب العلم أمثالنا الجفان يعني يمكن يوصل بسرعة.
هذا صحيح، لكن هناك رواة ليس من السهولة أن كان أن يعطى هذا الوصف مختصر بالجملة. هذا كلام صحيح هنا، لكن لا يمكن طلبه. نعم.
في تكلم في يوم الاثنين وبيد العباس كثر اخوان البعثين وساخر قولي قال وهو مما لو بعث حديثه انما حديثه حسن. هل هذا صحيح؟
لا فهمت عليك. في
تكلم بيد العباس
ايش اسمه؟
بيد العباس
عبيد بن عباس.
عبيد
عبيد بن عباس. نعم هذا ابن عبد المهيب يمكن
اخوه عبد المهيب بن عباس.
طيب ماذا لعبيد بن عباس؟
قال ذكر قول الباعثين والمسلوك الاخر قال
عفوا مين ذكر؟
الامام الذهبي
الذهبي
في مجلة كبار. ثم جاء في اخر الكلمة قال هو مما يحفظ حديثه. قال يعني هذا صحيح لانه في حديث ابن بخاري قال
فما لا أذكر الآن في خطة الأمر، لكن أذكر أن فيه كلاما ما إخراج البخاري له، أما الآن لا يحضرني شيء.
حديث إذا
سألتم
الله
فاسألوه
بباطل
أكلتكم ولا تسألوه. ضعيف هذا ضعيف. نعم.
أبو هريرة في الوضوء من الإثبات، الرجل الذي صلى ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ، ثم ذكر أن العلة الإثبات فكانت تخفي حاجة أسفل رياض الصالحين على أنه فيه نظر لأنه ظن حسن النووي وفيه نظر في نادي رجل ثم
أبو
جهل. نعم هذا هو المدينة أو غيره؟
هو المدينة.
هو بعيد
هو مجهول.
هو من التابعين.
من التابعين.
في حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء؟
لا في أحاديث مش حديث صحيح في رفع اليدين، لكن أنت سألت عن حديث خاص فأجبتك.
كيف إذا كان الإنسان عقب الصلاة
رفع يديه ودعا لنفسه.
عقب الصلاة لا يشرع الرفع، عقب الصلاة خاصة لا يشرع الرفع، لأن الرسول عليه السلام صلى صلوات كثيرة وما رؤيا ولا مرة واحدة رفع يديه، ولكنه سمع أنه دعا بعض الدعوات المختصرات كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك. فلم ينقل، فلا أقول لم يثبت، لم ينقل مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد فراغه من الصلاة في الدعاء، فضلا عن أنه لم ينقل أنه دعا مع جماعة كما يفعل أئمة المساجد اليوم. وهناك أيضا بدعة ثانية، بدعة التزام رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولو منفردا، والبدعة الأخرى هو الدعاء جماعة. هما بدعتان أكثر الناس عنهما غافلون. أي ناشي
وقال ابن معين ضعيف، وقال عبد الله بن حديث استقبال من قبل، وكذا قال المكاري، وقال وكان له حديث سبعا شديدا، وورد ابن ابي حاتم ولم يثبت فيه له تقريرا. واما قول الذهبي في الميزان قلت قبيل وان لم يكن مستقبل محصل الحديث، فهذا مما لا وجه له عندي بعد وجود قبيل فيه دون ان اتمم هذه الامه، ولعله استخلف التخريج البخاري له ولا مستانف له فيه بعد تصريح البخاري نفسه بانه لم يكن قوي، لا سيما وهو لم يخرج له الا حديثا واحدا ليس فيه تحريم ولا تحليل ولا كبير شيء، وانما هو في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قال له بالحج، ومع ذلك فلم يستمر به بل تبعه اخوه عبد المهيمن بن عباس عند ابن مملكه ولفظه بالفتح، وكان البلدي تراجع عن ذلك حين اورده بين هذا الضعفاء والصالح ضعفه ابن معين وقال احمد ينكر الحديث، وقال الحرب
في البحر
ما
لك البخاري بين الوحيد. سمعت
جواب حديث في السلسلة الثالثة من الأموات يتزاورون في أسفاره، كيف تقن هذا الحديث؟
هذا متوقف عنه لأنه صار حوله تزاولات في ثبوت التزاور، لأن الحديث أنا قويته في مجموع الطرق. ثم أشكل الأمر فلزم الرجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من مخطوطات في المكتبة الظاهرية، وكتبت بعض التعليقات على نسختي من الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد فيما قد يتيسر لنا إعادة طبع الكتاب. ليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لزنجنا حول فقه الحديث، واضح؟
نعم. ذكرت أن الشيخ في الأجواء النافعة على أن الدعاء دعاء خفيف يوم الجمعة بدعة.
نعم.
وأطلت من أخذت بشرف بالمروان كما فهم الوعي في وعود الآخرين يحتجون علينا بهذا، نقول ما فيه كبير فهم في هذا الكبير علم فيه
يحتجون بماذا؟ على ماذا؟
على مشروعية الدعاء. فعند التنازع في هذه المسألة في فهم هذا ثم نعود إلى فعل الصحابة لعله أن يجد شيء وجدت السر كتابا ولكنه ملزم في الرجل ولا فيه حبذا لو ذكرت عندنا شيء من هذا.
ما في داعي لذكر شيء مضاف أنه مذكور في الرسالة وما في الرسالة في وجه وكفاية، يعني ما في عندنا شيء زائد عما نرى حتى نذكر ونشد. وحينما نقول عن شيء بدعة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن. كنا في شيء وما في شيء كمان يأكل من نذكر هناك ما تذكرت الآن يعني كلام قلت إذا قيل عن شيء لأنه بدعة فذلك يعني أنه لم يكن من عمل السلف الذي يريد أن يستدل على خلاف ما يقال أنه بدعة هو يعني أنه عبادة عليه أن يأتي بالدليل، ولا يصلح الدليل دليلا إذا استدل المستدل بدليل عام لأن البحث خاص. هذا كلام فيه شيء من الدقة ومهم جدا ينبغي بيانه، يعني مثلا كالحديث الذي هو من أدلة شرعية رفع اليدين في الدعاء، قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما قائلتين. هذا حديث فيه تشريع رفع اليدين عند الدعاء، فإذا اتخذ هذا الحديث دليلا على شرعية رفع اليدين في البحث السابق ذكره أي بعد الصلاة ما يصح الاستدلال به، لأنه من باب الاستدلال بالنص العام في موضع خاص. فلكي يتم الاستدلال يجب إثبات أن هذا المفهوم بهذا الدليل قد جرى عليه عمل الرسول عليه السلام أو عمل السلف الصالح، فإذا لم يجد العمل به لم يجد العمل به ولو كان داخلا في عموم النص كمثل رفع اليدين للدعاء عقب الصلوات. ولذلك إذا كان معروفا عند العلماء أن شيئا ما بدعة فلا يصح الرد لهذه البدعة بدليل عام، لأن الدليل العام لو كان دليلا صالحا في تلك الجزئية بذاتها لكان سلفنا الصالح قد طبقوه على تلك الجزئية وعملوا به. والحقيقة أن أكثر البدع التي ابتلي المسلمون بها منذ مئات السنين هي من هذا النوع، أي لا تخلو هذه البدع من أدلة عامة رحمكم الله. فالبدعة تأتي من جهة ما دخلها من تقييد أو تخصيص بزمن أو بعدد أو بكيفية، كل هذه الأوصاف هي تشريع، والتشريع لا يكون إلا من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنكر الصحابي اسمه رويبة ولا إيش ابن رويبة عمارة أحسن ابن رويبة، هذا الصحابي أنكر على مروان بن الحكم أنه رفع يديه وصبه، وقال أن الرسول عليه السلام ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه. فهذا يبقى منه شيء، وهو أن رفع اليدين في الخطبة ليس مشروعا. الذي يريد أن يثبت شرعية رفع اليدين وبصورة مستمرة في خطب الجماعة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الدليل العام الذي ذكرناه آنفا لا يكفي. نحن نظرا نأتي الآن بدليل خاص. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، لما جاء ذاك الأعرابي قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأنفال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه السلام فتبان إبطاه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فجاشت السماء من الطهر كأمثال القرب. فهذا رفع اليدين وفي خطبة الجمعة، ولكن بمناسبة الاستسقاء. فالذي يريد أن يثبت رفع اليدين بصورة عامة في خطب الجمعة، ويرد بذلك قول العلماء الذين قالوا إن هذا الرفع بدعة، يحتاج إلى مثل هذا الحديث الذي جاء صريحا يثبت أن الرسول عليه السلام رفع يديه في خطبة الجمعة لكنه خاص في صلاة الاستسقاء. فعلى من يخالف كون الرفع بدعة أن يأتي بحديث غير هذا، لأن هذا مقيد في صلاة بدعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. فالعمل بالنص العام فيما لم يجري عليه العمل هذا من الأخطاء الفاحشة التي وقع من قبلنا من المبتدعة في مثله كثيرا، وقد يقع فيه بعض الأفاضل ممن لا يتنبه لكون النص العام ما يجوز العمل به. وفي الأمس القريب ضربت على ذلك مثلا قوله عليه السلام: يد الله على الجماعة، وقوله عليه السلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لا أثل عليه. وقوله أيضا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فإذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر بعد الأذان وانتهى كل منهم ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية، فصاح صائح وقال قائل: تعالوا يا جماعة نصلي جماعة. يا أخي، هذا ما عدنا أحدا يفعله. كيف الرسول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا؟ يستدل بهذه الأحاديث الثلاثة. وما رأيكم في هذا الاستدلال؟ إنه استدلال بثلاثة أحاديث وفي معنى صريح: صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، لماذا تصلونها وحدكم؟ الجواب: لم يجري عليها عمل السلام. الجواب: إن هذا الفهم الذي تفهمه من هذه الأحاديث استدلال بالنص العام في موضع خاص، هذا الموضع الخاص لم يجري العمل به فكان بدعة مع دخوله في عموم هذه النصوص. وكذلك شأن أغلب البدع لا يعدى من مبتدع من أن يجد لها نصا. تفضل يا أحد. فأن يقترب بالانتباه لها أن لا نجيز عمل ما بنص عام لم يجري العمل بهذا العمل لما سلم، لأن كل بدعة أصلها نص عام.
يستدل به البعض على جواز الدعاء في الخطبة جمرت اليدين.
وجهه
أن الإنسان كان قبح الله هاتين اليدين على الرفع، كان يزيد رسول الله على كلمة شر
الرسول
على الدعاء وانتنبوا وانتنبوا على الدعاء.
لكن قال أن الحديث صحيح مسلم
حتى لو زيها في بلغة بعض الشرعية العجلين أو هذا المشروع، ولكن جواز الدعاء
ونحن قلنا بجواز الدعاء ولكن لمناسبة
لأنه واجب
الآن، لأن الدعاء واجب. هذا أحسان، هذا واجب ولا هو واجب؟ إنه بيقلل من أنه واجب؟ إنما الأعمال بالله.
لا أنك رفع من الأرسال على خطر في الجنة، أما بعد فيها خلاص صب عليه كابتان تطرق فتنة في المسجد بناء أقول إما أن نرتكب بلعة وإما أن
نهدع
الناس أما أن نزل فتنة.
عن عمارة بن رؤيدة قال رأى بشرة بن مروان على المنبر رافعا يديه، قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على أن يقول في يده هكذا، وأشار بن مسلم بن مسلم. وفي رواية في المسند عن قصير بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رؤيدة وبشر يكتبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة
الجواب ما سمعته
تقييد من ليس على الإطلاق.
يعني نحن كمثالا ما نأخذ هدي الرسول عليه السلام مجرد رواية في واقعة معينة، لكن هذه الواقعة تبين جواز هذا الشيء، لكن كونه من تمام الخطبة والاستمرار على ذلك فذلك لا يعني.
شيخنا كنت كان أحد الأخوة استشكر هذا فذكر لي بجواب عن عرض عليكم
فنبت.
كنت قلت أن هذا ليس يعني هذا دعاء المراد عرضا فعمل به هذا، وليس دعاء راتبا أصبح أشبه بالكليشيه الآن يحفظونه عن ظهر القلب دون تفهم معانيه.
هذا سبق أن ذكرنا هذا.
إيش
عندك في
نفس الشيخ؟
نفس الشيخ قرأت بدأ الجمعة
لا ليس شتان ما بينهما. هناك جاء الحديث بأن الرسول كان يقرأ يوم الجمعة كذا وكذا في فرق كبير.
الشيخ صلت الجماعة، صلت الناس في الجماعة في كل الصلوات لا يشرع صلاة الناس في الجماعة.
ولا إيش قلنا هذا؟ نعم.
قراءة القرآن
من
عمل صالح.
إيه؟
قراءة القرآن عمل صالح.
إيه نعم.
كان يقرأ القرآن
وهو يفرط صواب
قراءتي
في والدي
كيف
يعني؟ نحن بالميزان السابق هذا الدعاء.
نعم.
فهي جاء عن الشرط مثل هذا الدعاء أن يهب صواب ما قرأه من القرآن لوالديه ولمشايخه ولعامة المسلمين وكليش طويلة علينا. طبعا هذا ليس له أصل، ولكن قراءة القرآن والصلاة وكل عبادة يفعلها الولد وللوالدين من ذلك حظ كبير على اعتبار أنهما كان سبب وجود هذا الولد الصالح، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما قراءة القرآن على روح المؤمنين بعامة والدعاء بذلك فهو لم يكن من صنيع السلف يقينا، ومع أن الإمام الشافعي يصرح كما نقل ابن كثير وغيره بقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لأن الإنسان لا يصل لعمل غيره إليه إلا من كان سببا في العمل الصالح ومنهم الولدان. مع ذلك تأول بعض المتأخرين كالنووي وغيره وقالوا إذا قرأ قرآن مثلا ودعا بأن ربنا عز وجل يوصل ثواب هذه التلاوة إلى علماء المسلمين إلى المسلمين العامة يرجى يقولون أن يتقبل الله دعاءه. يريدون بذلك أن يجمعوا بين قولهم في فهمهم الصحيح لآية وليس الإنسان إنما سعى وبين محاولة إفادة المسلمين العامة مع اعتقادهم بأن عمل الإنسان الصالح محصور بنفسه بأن يحول الموضوع إلى إيه دعاء. فنحن لا نعتد كثيرا بمثل هذه الآراء لأننا نعلم أنه لم يكن لمحمد السلف وعلمنا بذلك قائم على أن أحدا لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك. على خلاف هذه المسألة كان أنس المالك رضي الله عنه إذا ختم ختمة قرآن جمع أهله ودعا. فهذا لا نستطيع أن ننكره ونقول إنه من عمل صحابي جديد، لكن ما سبق آلها من وهب ثواب ما تلا لم ينقل عن أحد من السلف، والقاعدة في ذلك أنه لو وقع لنقل، وعدم النقل يستلزم عدم الوقوع. ومن يجادل في هذا نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
شيخ بالنسبة لصلاة الناس للجماعة في بعض الحديث مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قام الليل قام رسول مقام نار بن عباس ذكرت هذه المسألة لأحد الإخوان فقال من وحد عليه قال في البخاري فوضة البخاري بعض صلاة الناس للجماعة وذكر حديث أيضا في صلاة الدهر.
نعم وصلاة النهار
ما أنا
أستفسر الجواب من دانية يقول لا يشرع صلاة الجماعة في النافلة مطلقا سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. إذا كان على سبيل التداعي كما صورت لكم آنفا دخلوا المسجد لصلاة السنة فأولوا صلاة الجماعة هذا هو التداعي. لكن كما ذكرت من حديث ابن عباس وحديث حديث ابن يمان وحديث ابن مسعود هذه أحاديث فيها أن بعض الصحابة صلوا قيام الليل وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس معروف حديثه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة 11 ركعة ربما يكون هنا في رواية أخرى 13 ركعة. وحديث حذيفة بن يمان في صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة في الليل بسورة البقرة فاقتدى به حذيفة، لكنه عليه السلام أطال القراءة حتى قارب 100 آية فاستطال حذيفة القراءة، ولكنه علل نفسه لأنه إذا وصل عليه السلام على رأس المئة يرفع قال فمضى ومضى حتى قرأ الفاتحة كلها حتى البقرة كلها ثم أخذ في قراءة سورة النساء حتى ختمها ثم رجع إلى سورة آل عمران حتى ختمها ثم قرأ سورة المائدة في ركعة واحدة. وتبع الرجل حذيفة لما علم نفسه في أول الأمر أنه عليه السلام إذا وصل إلى رأس المئة سيركع فمضى ربما قال 100 ثانية ومضى استسلم الواقع ولم يعلم نفسه بأن الرسول يخفف في القراءة حتى صلى هذه السور الطوال في ركعة واحدة. ثم رفع عليه السلام وكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع وكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد وكان سجوده قريبا من قيامه الثاني، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه قريبا من سجوده، هكذا حتى صلى ركعة. هذا قيام الليل وصلى حذيفة خلفه، لكن هذا لم يكن كصلاة التراويح. كذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال صليت ليلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب حتى أمنت بأمر سوء. قالوا ماذا أمنت؟ قال أمنت أن أدعه وأجلس بطول القراءة. هذا بغير تداعي عالصدفة يعني. ففرق مثلا بين إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يصلي وراءهم، بين أن يتعاهد ويقول نحن الآن صلينا عشاء وإن شاء الله نكون بعد النصف الأخير من الليل ونصلي جماعة، هذا خلاف السنة. فإذا في هذا التفصيل لعله وضح الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز.
الشيخ
بالنسبة لملابس شعر اللحية، كيف؟ ملابس شعر اللحية، أحد إخواننا
الشيخ
إنه
يسمى
إذا بلشت في الملابس الشعر اللحية، لبس. ملابس صحيح. هاتوا برهانكم إنكم كنتم صادقين.
مو صحيح. آدم لا ينجس. نعم.
خيار لكم أهمية عمل السلف، فأنتم تقرؤون الأحاديث الكثيرة التي تعد بالألوف المؤلفة، وفي كلها يقول الراوي قال رسول الله، ماذا يقول؟ قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي ويجب، يعني هذا العمل يؤخذ من عمل السلف. نعم.
حديث فضل مالك إذا دخل أحد من الخلف يتوكل عليه
فهو مسلم. لا يصح هذا الآن، نكتفي بهذا القدر بعد اللقاء بمناسبة أخرى إن شاء الله. فانصرفوا راشدين.
جزاك الله خير.
الشيخ أمس حدثنا بالكل أن محمد أحمد باشميل قرأته له أول بعض الأشياء، حاب يزوركم.
والله ذكرتني ما كنت له ناسيا. هو محمد ولا أحمد؟
أظن محمد أحمد باشميل.
محمد أحمد باشميل هذا كان من جماعة أمر المعروف أنها منكر حقيقة، لا لكن له رسالة كثير يعني يذكر وقع الصوفية هناك، وقع الصوفية هناك والمدد المشايخ ومشايخ يا شيخ يا فلان يا سيد في اليمن الجنوبي في حضرموت يعني، ووقع عام وين دوله يعني
وين مقيم؟
مثلا في جدة،
كيف جدة؟
والله الحمد لله، لأن الأخ امبارح بتقول لي
أنا بدي أعرف أنه هو اللي في ذهني إلى الرياض مرة لنشر وسقيتني، حتى جاء مرة في عمان، فأنت ما تقول أنه كان من جماعة أو المعروف مع منكر. طيب له كتب
في غزوات، له كتب في غزوات موجود في
بدر الكبرى موجود، هذا هو
خلاص يعني سلسلة طيبة جدا.
أي نعم،
رفع الله بها رفعا عظيما.
هذا هو.
أي نعم.
أي نعم. إن شاء الله بصير مقيم هون يعني هو؟
الغالب هنا أنا خلاص أقرأ أكثر شيء في التعليق يعني
كيف أنت شخصي من التعليق؟
لا
محمد أحمد باش جيدنا
حتى اللي تتكلم البارح خبط البارح
لا
يا الله
يا الله يا الله
لا هو الجزء الخامس تحت الطبق والجزء الأول يجدد طباعته لمقدمة الرافية وانتهى طبعه انه ينقصه وضع فارس وقريبا ان شاء الله ينشر. اما سلسلة صحيحة فقد ايضا قاربنا الانتهاء من قبل المجلد الخامس منه.
توجيهات
كيف يعني مدرس علم الحديث عندنا أنا ما في يعني مشايخ أن تلقى عليهم بالمناسبة، لكن البعض ما شاء الله عنده الكتب في بيته مثلا كتب الكتب وعدم هو من أصحاب العلوم ففي ظني أن من تابع الضر وصل فقدرات الناس وطاقاتهم وأذواقهم تختلف ممكن وضع شيء تقريبي جدا وأظن أن الذي ممكن ذكره سيباشره بطبيعة الواقع الذي يفرض نفسه على طلاب العلم لكن معل فيه ذكره فأيصل كتاب يمكن أن يبتدئ طالب علم الحديث به هو خصال علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرحه الباعث والحكيم لأحمد شاكر المصري وأن الماتنة لأن كل من الماتن والشارف يعني إماما في هذا المجال هذا الكثير أشهر من أي ذكر أحمد شاكر كذلك في العصر الحاضر كان من العلماء النوادر الذين نبغوا وظهروا في مجال التأليف والتحقيق والتصحيح والتضعيف ولذلك هو حينما يشرح هذا الكتاب المختصر يشرح وهو متمكن من هذا العلم وليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض المختصرات يؤلفون في علم ما هضموه ولا عرفوه إلا نظريا ولم يطبقوه عمليا بخلاف أحمد شاكر رحمه الله. وهذا الكتاب هو نقطة الانطلاق في دراسة مصطلح الحديث ثم يأتي من بعد ذلك إلى كتاب شرح النخبة للحافظ ابن حجر. النخبة مكثفة جدا أن الشرح فيه شيء من النص والبيان لكنه جمع مع لطافة حجمه جمع علم الحديث ولذلك فهو يفيد في هذه الناحية استفادة كبيرة جدا. ثم أمر طالب العلم أن يرتقي بعد ذلك ويعود إلى الأمهات وإلى الأصول التي اشتقيت منها هذه المختصرات، فكتاب مثلا علوم الحديث لابن الصلاح والحاكم أبي عبد الله النيسابوري وكفاية للخطيب البغدادي، ثم شرح الحافظ العراقي على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ونكت الحافظ الحجر، وهكذا يتوسع رويدا رويدا حتى يتصف أفق معرفته لأن المصطلح، وسوف لا يفيده ذلك شيئا إلا إذا ضم إليه اشتغاله بدراسة كتب الرجال، وأخص بذكر منها كتابين اثنين هما ميزان الاعتدال في نقل الرجال للحافظ الذهبي، الآخر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. فدراسة الطالب لهذين الكتابين يعطيه صورة عن كيفية تمييز المؤلف وترجيح قولا رحمك الله قولا من الأقوال المختلفة للمترجم أو المحدث الواحد، فسيجد هناك بعض المترجمين سيجد فيها أو فيه أقوالا كثيرة متعارضة، هذا يقول فيه إنه ثقة وآخر يقول فيه بعض سبيه وثالث ربما يقول ضعيف أو يروي المناكير عن المشاهير أو أنه منكر الحديث أو نحو ذلك من العبارات التي يحار الناشئ في هذا العلم على أي هذه الأقوال يكون اعتماده ويكون تصحيحه للحديث التي فيها من الأغراض. فكتابين المذكورين يضعان أمامه طريق المراجعة بين الأقوال، ثم بعد ذلك